السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخلاف فيما وقفنا عليه ثلاث أقوال، والترجيح من عندكم. العلامة عندي وضعت على الحسن لغيره، وطبعهم من المحكم المتشابه، والقارئ له رأي ثالث. فلا شك من الأخوان مقيدين لأن الموقف، فمقيد شو أحد مقيد ولا ما قيد، نحتاج إلى مرجح. نعم حسن لغيره، غيره حسن لغيره الثاني. نعم هو من حيث التقسيم بيثبت ذكره، لكن الكلام من حيث التقسيم وين؟ هو يحتاج إلى وقت، وقد وضعت علامة، هذا هو وضعت علامة على النص. إن كان الإشكال لو استجبنا لطلبهم مختلف الحديث، وبقيت عندنا أبيات يصعب جدا أن تشرح بغير هذا الموضع، يعني يصعب يعني الخلل في الشريط ولو دقيقة، أثقل من جبل أو دقيقتين، وعانينا من هذا كثيرا. قلنا نبدأ من هنا أحوط، كأن مشروع البيان، وعلى ذلك ما نسترسل، ما نجمع يعني صم. عند الحسن لغيره كان اتفاق، أنا عندي إشارة. نعم سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحسن لغيره. وما روى المستر أو من دلسا، والمرسل الخفي ومن في الحفظ يسا. وما روى المستر أو من دلسا، والمرسل الخفي ومن في الحفظ سا. عند اجتماع الطرق المعتبرة، فحسن لغيره فاعتبرا. وقولهم أصح شيء فيه أو أحسنه ليس ثبوته عنه، بل زعموا أشبه شيء وأشق، وأنه أقل ضعفا وأخف. وليس في القبول شرطا العدد، بل اشتراط ذات بدعة ترد. ويقسم المقبول منه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يستأنف الدرس بعد انقطاع سنة كما هو مقتضى تنظيم الدورات، ولا شك أن هذا الانقطاع له أثر على ارتباط المعلومات وتسلسل المسائل، لا سيما في العلم الذي يطلب آخره أوله، فهذا العلم العلم مرتب، كل بعد يتطلب الذي قبله. ولا شك أن ظروف الدورات تقتضي الانقطاع، ليس بدرس مستمر وانقطاع سنة إنما يكون هناك مذاكرة ومراجعة. لا شك أن الطالب سينسى ما سمع، ثم بعد ذلك يصعب عليه الربط. فمذاكرة العلم أمر لا بد منه، فالطالب الذي لا يحفظ ولا يقرأ شرحا ولا يسمع شريطا ولا يحضر الدرس بعد الاستعداد التام ثم ينصت الشيخ ويناقش ما يشكل عليه ثم يذاكر إذا خرج من الدرس، مثل هذا يقول أهل العلم أنه قل أن يفلح، قل أن يفلح. فلا بد من بذل جميع ما يستطيعه طالب العلم من حفظ وفهم وقراءة واستماع وحضور ومذاكرة، لا بد من بذل هذه الأسباب كلها ليدرك الطالب ما يناله إن شاء الله تعالى، متوج ذلك بنية صالحة وعمل بما علم، الله المستعان. على كل حال مثل ما ذكر ظروف الدورات تقتضي الانقطاع لا بد منه، فنبدا مما وقفنا عليه في العام الماضي. المؤلف رحمه الله تعالى يرتب المعلومات حسب القوه، فبدا بالصحيح ثم سمى بالحسن وسمى بالضعيف. هناك مرتبه بين الصحيح والحسن، وهي الحسن اذا تعددت الطرق يقوى وينتهي الى درجه الصحيح، حسن الصحيح لغيره. هذه مرتبة بين الحسن لذاته والصحيح لذاته، وهناك مرتبة بين الضعيف والحسن، وهو الضعيف إذا تعددت طرق، الضعيف إذا تعددت طرقه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. والترتيب الطبيعي أن يبدأ بالصحيح ثم الحسن لذاته ثم الصحيح لغيره، لأن معرفة الصحيح لغيره مرتبة على معرفة الحسن لذاته، ثم ذلك الضعيف ثم الحسن لغيره، لأن معرفة الحسن لغيره متطلبة لمعرفة الضعيف ومرتب عليه، لأنه هو الضعيف إذا تعدد الطرق. هنا يقول في الحسن لغيره: وما روى المستور أو من دلس. المستور يطلقه أهل العلم لإزاء المجهول، مجهول يساوي مستور. والمجهول بأقسامه عند أهل العلم الثلاثة: مجهول الحال ظاهرا وباطنا، مجهول الحال باطن فقط، ومجهول العين. منهم من يقول ان المستور هو المجهول باقسام الثلاث، ومنهم من يقصره ويخصه بمجهول العداله باطنا، وان كان معلوم العداله ظاهرا، وهو الذي يحتاج فيه الى اقوال المزكين. هذا هو المستور. اذا روى المستور بأن لم تعرف حاله باطنا وإن كان عدلا في الظاهر، مثل هذا لا بد من أن يأتي حديثه من طريق آخر، من طريق معتبر يساوي هذا الطريق أو يكون فوقه بحيث لا ينزل عنه. وعرفنا فيما تقدم في بحث العدالة لو هل المطلوب العدالة الظاهرة تكفي، بناء على أن الأصل في المسلم الستر، وأن إنما كلفنا بالعمل بالظاهر، أو أنه لا بد من معرفة عدالته الباطنة، وحينئذ يلجأ إلى أقوال المزكين. الخلاف تقدم ذكره، واختار الثاني جمع من أهل العلم، حيث لا تقبل شهادة من جهلت عدالته باطنا إلا بالتزكية، وإن كان القول الأول مختار عند جمع من أهل التحقيق، لأننا لم نكلف البحث في البواطن، لأن الظاهر والباطن له الله جل وعلا. وما روى المسطور أو من دلس، المدلس والتدليس بحث مستقل، تدليس بحث مستقل نوع من أنواع المدلس، حديث المدلس نوع من أنواع الضعيف. وعلى كل حال التدليس إظهار الحديث على وجه يخفى فيه عيبه، المدلس الذي يظهر الحديث على وجه لا عيب فيه، كالذي يظهر السلعة على وجه لا عيب فيه يسمى مدلس. وخيار التدليس كما تعرفون عند أهل العلم ومن كتصويد شعر الجاهل وجمع ماء الرحى وما أشبه ذلك، المقصود أن إظهار السلعة على وجه لا عيب فيه يسمى تدليس، هو في الحقيقة غش، والتدليس غش. على كل حال التدليس إذا روى الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة يكون قد دلس، أو يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أيضا هذا ضرب من التدليس. وأما رواية المعاصر عمن لم يلقه هذا هو الإرسال الخافي عند أهل العلم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. الذي يدلس ويروي الحديث عمن لم يسمعه منه بصيغة موهمة كعن مثلا أو قال أو أن فلانا، هذا صيغة موهمة. إذا روى مدلس وليس فيه عيب سوى التدليس، أما من ضعف بأمر آخر غير التدليس شأنه آخر. فحديث المستور وحديث المدلس والمرسل الخفي ومثل التدليس، إلا أنه يفترق عنه بأن راوي المرسل الخفي قد ثبتت له المعاصرة من روى عنه ولم يثبت لقاؤه له، هذا مرسل خفي. والمرسل الخفي ومن في الحفظ ساء، يعني سيء الحفظ، سيء الحفظ بمعنى أنه إذا كان سبب التضعيف في الخبر انقطاع يسير أو ضعف محتمل في الراوي كسيء الحفظ والمستور، أو انقطاع يسير كالتدليس، ضعف انقطاع محتمل ليس بنص أو الإرسال الخفي، فإنه ينجبر بغيره إذا جاء ما يشهد له من طريق صحابي آخر أو يتابعه على روايته عن ذلك الصحابي، فإنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. فما روى المستور من دلس والمرسل الخفي ومن حدث وحلبت الهمزة سساء لهزم عند جمع الطرق المعتبرة، عند اجتماع الطرق بحيث يرد من طريقين فأكثر، بحيث يرد الخبر من طريقين فأكثر، شريطة أن تكون هذه الطرق معتبرة، معتبرة لأن لا يكون ضعفها شديدا، لأن الضعف الشديد لا يقبل من جبار، أما الضعف اليسير يقبل من جبار عند أهل العلم. هذه أمثلته عند اجتماع الطرق المعتبرة. ومن أهل العلم من تجده من حيث التطعيم يقول به الكلام، لكن إذا جاء التطبيق تجده يجبر الأحاديث بما ضعفه شديد، بما ضعفه شديد، بهذا يسلكه السيوطي، بل صرح فيه بأسيته بعد أن ذكر الضعف الشديد، قال وربما يكون كالذي بدي، يعني بدي به أولا من الضعف الخبيث بحيث يحتاج إلى هذه الترقية. عند جميع الطرق المعتبرة فحسن لغيره، يعني لا لذاته، إنما وصل إلى درجة الحسن التي هي أدنى مراتب القبول لغيره بتعدد الطرق، فحسن لغيره فاعتبره، يعني اعتبر هذا، اعتبر هذا واعمل به، وعند تطبيقك للحكم على الأحاديث اعتبر به وطبقه. وقولهم أصح شيء فيه أو أحسنه ليس ثبوته أنا، بل زعموا أشبه شيء أشف وأنه أقل ضعفه أخر. أفعل التفضيل أصح وأضعف وأوثق، فلان أوثق من فلان، فلان أضعف من فلان، حديث أصح من كذا، حديث أصح ما في الباب، والحديث أضعف أضعف من الله. أفعل التفضيل مقتضاها عند أهل العربية في الأصل أن يشترك اثنان في صفة يكون أحدهما أقوى من الآخر في هذه الصفة، يكون المفضل أقوى من المفضل عليه في هذه الصفة، هذا الأصل. لكن أهل الحديث لا يستعملون أفعال التفضيل على ذلك، فإذا قلت زيد أكرم من عمر لا شك أنهما في الأصل يشتركان في الكرم، يشتركان في الكرم. ما يمكن أن تقول حاتم أكرم من أشعب، أبدا يمكن، ما يمكن، لأن هذا قدح في حال. نعم، لكن لا بد إذا أتيت بأثقل التفضيل أن تأتي باثنين قد اجتمع فيهما الوصف والكرم. وهنا إذا قالوا يعني أهل الحديث حديث كذا أصح من كذا، حديث بسرة أصح من حديث طلق، وبالمقابل إذا قالوا حديث طلق أضعف من حديث بسرة، إذا قالوا سالم أو نافع، هنا نافع أضعف من سالم، أو قالوا ابن لهيعة أوثق من الأفريقي، استعمل في المرويات وفي الرواة. فإذا قالوا حديث بسرة أصح، هل يقتضي أن يكون هذا، هل يقتضي أن يكون الحديثان صحيحين؟ هم لا يستعملون هذا، بل يكون حديث بسرة أرجح من حديث طلق. نعم، لا يقتضي التصحيح هنا، كما أنهم إذا قالوا حديث طلق أضعف من حديث بسرة لا يقتضي أن الحديثان أن الحديثين ضعيفان، لا يلزم من هذا، بل هم يستطيعون أفعل التفضيل لا على بابها، هم يستعملونها عند الترجيح، لكن استعمالهم إياها للترجيح مع عدم ملاحظة أصل المادة، فقد يكون الحديثان ضعيفان، يمكن هذا أرجح أصح منه، يعني أنه أرجح، وقد يكون الحديثان صحيحين ويقال هذا أضعف، بمعنى أنه أنزل منه درجة فهو مرجوع من نسبة إليه. ومثله إذا قلنا نافع أضعف من سالم، هل يقتضي هذا تضعيف سالم ونافع؟ أبدا، بل هما في أعلى درجات القبول، لكن الأكثر على أن سالم أجل من نافع، سالم أجل من نافع، وعلى هذا إذا نظرنا إلى ناحية الضعف قلنا نافع أضعف من سالم، وهذا لا تقبل الطبع. كما أننا إذا قلنا الأفريقي أو ابن لهيعة، أوثق من الأفريقي، لا يعني أن الراوين ثقتان، ف فهم يستدلونه على غير جوابها. ولما قال وقوله صح شيء فيه او احسنه ليس ثبوته عنه بل جعلوا اشبه شيء يعني ارجح اشبه شيء واشر.
ايش معنى اشر؟
نعم
جاءت في حديث الربا نعم ولا تشوفه نعم
وهي لا ترجح ولا تزيد بعضها على بعض. وهم هنا اثبات الماده يعني رجح المفضل راجح بغض النظر عن انطبق عليه وصف او لم ينطبق. على كل حال هو اولى واوثق وارجح مما فضل عليه وانه اقل ضعفا واخف
اخف ضعفا
اقل ضعفا واخف. وليس في القبول شرطا العدد بل اشتراط ذات بدعة ترد. وليس في القبول شرطا العدد وليس العدد شرطا في قبول الخبر بل اشتراط ذات بدعة ترد.
تقدم في تعريف الحديث الصحيح وتقسيم الصحيح
ذكر
أو الإشارة إلى هذه المسألة وأن الصحيح ما يرويه الثقة العدل الضابط عن مثله مع اتصال السند والخلو من الشذوذ والعلة القادحة. وخبر الواحد مقبول بإجماع من اعتد بقوله من أهله. واشتراط العدد في الرواية قول مرضون عند أهل العلم بل هو قول المبتدع من الجهمية والمعتزلة هم الذين لا يقبلون الخبر الواحد. وليس شرطا للصحيح وليس شرطا للبخاري في صحيحه كما ادعاه بعضهم. ولذا ناظم المخبر لما ذكر الحديث العزيز قال وليس شرطا للصحيح فاعلمي وقد رمي من قال بالتوهم قد يفهم من كلام الحاكم انه يومئ كلامه الى ان هذا شرط. ولذا ناظم المخبر في بعض النسخ وهي صحيح يقول وليس شرطا للصحيح فاعلمي وقيل شرطا وهو قول الحاكم. ليس بشرط للصحيح اصلا لقبول الحديث وليس بشرط للبخاري في صحيح خلافا لما يزعمه بعضهم. البيهقي يومئ كلامه في بعض المواضع انه لا بد من العدد. الكرماني شارح البخاري في مواضع عديده كرر ان عدد شرط البخاري في صحيح. ابن العربي المالكي في تحفه الاحوذي في حديث البحر في اوائل الكتاب قال لما نقل عن البخاري انه صحح الحديث قال ولم يخرجه في صحيحه لانه من روايه واحد عن واحد. فيفهم من كلامه ان شرطه في كتابه انه لا يخرج روايه واحد عن واحد فهو ما اشترط عنه. وهذا الكلام ليس بصحيح. وسبقت الإشارة إلى أن أول حديث في الصحيح وآخر حديث في الصحيح يرد هذا الدعوة. حديث عمر حديث العنان بن مياد يرد هذا الدعوة وينقضها ويقوم دعائمه. حديث عمر لم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام
إلا عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب خطب به على المنبر ولم يثبت عنه إلا من طريق علقمة ابن وقاص الليث، وعلقمة لم يثبت عنه إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يثبت عنه إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر. هذا أول حديث في الصحيح يبطل هذه الدعوة. آخر حديث في الصحيح حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي هريرة، ولم يثبت عنه إلا عن أبي زرعة ابن عمر بن جرير البجلي، ولم يثبت عنه إلا من طريق عمارة بن القعقاع، ولم يثبت عنه إلا من طريق محمد بن فضيل، وعنه انتشر. فهذان من أفراد الصحيح، من غرائب الصحيح، والصحيح في الصحيحان فيهما غرائب هي ترد هذه الدعوة.
ويقسم المقبول من حيث العمل إلى معارض ومحكم استقل، فالمحكم النص الذي معارضه نص كمثله بحيث ناقضه، فمن أتته سنة صحيحة عن النبي ثابتة صريحة، فما له عنها عدول الأبد لأي قول كان من أي أحد. وغيره معارض إن أمكنا بينهما الجمع فقد تعينا، كالأمر إن عورض بالجواز في ترك المأمور لم نبصر فيه، ومثله النهي لكرم صرفا بحل، ومثله النهي لكره صرفا بحل إفيان وحضر انتفى. واخصص بما خص عموما وردا، والمطلق احمله على ما قيدا، وهكذا فاجمع بلا تأسف، بل بين مدلوليهما فألفي. ولا يجوز ردك المعارضة ما أمكن الجمع بوجه يرتضى، وحيث لم يمكن وسابق
يكفي. يقول الله رحمه الله تعالى في تقسيم المقبول من حيثية أخرى، قسم المقبول إلى الصحيح والحسن، وعلى سبيل البسط إلى الصحيح ذاته ولغيره، والحسن ذاته ولغيره. المقبول من حيث العمل يقسم إلى محكم المعارض، وما يسمى بمختلف الحديث، وإلى ناسخ ومنسوخ، وإلى مجمل ومبين وعام وخاص ومطلق ومقيد ومنطوق ومفهوم، تقاسيم معروفة عند أهل العلم تشترك فيها علوم الكتاب والسنة. فهنا ويقسم المقبول من حيث العمل إلى معارض ومحكم استقل، يقسم المقبول من حيث العمل إلى معارض ومحكم. معارض جاء خبر آخر يعارضه من حيث المعنى، وإلا أنثر في أن كل منهما مقبول، يعني صحيح أو حسن، وإلا فالضعيف لا يهارن به المقبول الصحيح ولا الحسن. ومنه المحكم المستقل الذي لا يهارنه شيء، يعني استقل في حكم المسألة
بحيث لا يعارض، هذا محكم. إذا جاء في المسألة حديثان متعارضان متضادان في الظاهر، هذا هو محكم في الحديث. فالمحكم النص الذي ما عارض نص كمثله بحيث انقطع. فالمحكم النص الذي ما عارض الذي لم يرد في المسألة ما يعارضه من حيث المعنى، ما عارضه نص كمثله يعني في القبول، وعلى هذا فالضعيف لا يعارض به المقبول لا الصحيح ولا الحسن، كمثله بحيث ناقضه في المعنى. ويعلم أن التعارض بين النصوص لا يمكن أن يوجد في الحقيقة، التعارض المعنوي الحقيقي في الباطن لا يمكن أن يوجد، قد يوجد في الظاهر بحسب فهم أهل العلم، بحسب الفهم يوجد حديثان متعارضان، لكن في الحقيقة لا يوجد حديثان صحيحان متعارضان. ولذا يقول ابن خزيمة إمام الأئمة لا يوجد حديثان صحيحان متعارضان، فمن كان عنده فليأتي من يؤلف بينهما. ابن خزيمة اشتهر بهذا ونقل عنه أمور كثيرة في هذا الصدد، وتراجم الأبواب في صحيحه فيها شيء من هذا، جمع بين الرواة المختلفة، وهذه ميزة الكتاب. ونقل عنه في هذا الباب أشياء، ومختلف الحديث ألفت فيه الكتب، وأول من كتب فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في ثنايا كتاب الأم والرسالة، وفي الأم جزء في سماه اختلاف الحديث، منهم من يرى أنه تصنيف مستقل لهذا الشأن، ومنهم من يراه بابا من أبواب الأم. على كل حال الكتب في الباب موجودة، اختلاف الحديث عن قتيبة، اختلاف الحديث المختلف، مشكل الحديث، مشكل الآثار للصحابي، ومشكل الحديث مثل فورة. لكن ينبغي أن نبني في هذه المسائل وفي غيرها بكتب أهل السنة، فإذا أشكل عليك حديث معارض لحديث آخر ترجع إلى مشكل الحديث لابن فورك لا يسلم من شوب البدعة، قد يجمع بين النصوص من وجهة نظره، فلنكن على حذر منها، ولتكن عنايتنا بالأئمة أهل التحقيق. ابن خزيمة رحمه الله تعالى مع أنه عرف في هذا الباب ونقل عنه أشياء، إلا أنه ليس بالمعصوم من الخطأ، حكم على حديث ثوبان، حكم على الحديث لا يؤمن ولا يؤمن رجل قوما فيخص نفسه بدعوة دينه، الحديث الحسن، ولا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، قال الحديث موضوع، الحديث موضوع. لماذا؟ قال لأنه معارض بما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ويقول عليه الصلاة والسلام بين صلاة رب اغفر لي رب اغفر لي، فهذه الأحاديث الصحيحة معارضة لها، إذن يعني خافي عليه وجه الجمع بينهم، ولهذا يعلم أنه مهما أفيد بعالم أو بإمام ومهما بلغت منزلته ورسوخ قدمه في العلم، لأنه لا بد أن يقع منه الهفوة والزلة، ولا بد أن يجانب الصواب في مسائل، لأنه ليس بمعصوم، لأنه ليس بمعصوم. وهذا مثل ما سمعنا من الأئمة خفي عليهم في العلم. وشيخ الإسلام يرى أن الحديث الذي يمنع الإمام من تخصيص نفسه بالدعاء خاص بالدعاء الذي يؤمن عليه، بالدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت مثلا. يعني هل يتصور أن يقول الإمام وخلفه الصفوف اللهم اهدني فيمن هديت؟ نعم، هل يطيق المؤمن سماع هذا الكلام وينتظر من المؤمنين أن يقولوا آمين؟ لا، هذا لا يجوز له لخص نفسه. فالدعاء الذي يؤمن عليه لا يجوز للإمام أن يخص نفسه بالدعاء فيه، وعلى هذا يحمل الحديث. وغيره يرى أن الدعاء الذي لا يجوز تخصيص الإمام نفسه به الدعاء الذي لا يشترك فيه الإمام والمأمون. الدعاء الذي يشترك فيه الإمام والمأمون بمعنى أن المأمون بيدعو دعاء الاستفتاح فلا داعي أن يدعو له الإمام، المأمون بيقول رب اغفر لي وارحمني بين السجدتين، لكن في السجود لا يجوز للإمام أن يخص نفسه بالدعاء، لأنه احتمال أن لا يدعو المأمون لنفسه في هذا الموضوع. وإذا فرغ من التشهد وتخير من مسألة ما شاء لا يجوز له أن يخص نفسه بالدعاء. لكن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله أوضح. إذا وجدنا حديثين متعارضين متضادين في الظاهر وإلا في الباطل لا يمكن أن يثبت حديثان متعارضان في الباطل في الحقيقة، كما أن السنة لا تعارض القرآن ولا تناقضه، كما أن العقل الصريح لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح، لا يمكن بحال أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل. لكن الفهوم والعقول قد يوجد فيها شيء من التعارض، فإذا وجد مثل هذا التعارض وهذا التضاد فإن أمكن الجمع بينهما تعين، إن أمكن الجمع بينهما تعين لرفع هذا التعارض. وأهل العلم يسلكون مسالك للجمع قد لا تظهر في أول وهلة للطالب، وأحيانا استضعفها الطالب أو غيره من أهل العلم، لا يلوح له وجه التوفيق بين هذين الحديثين. إذا لم يظهر له وجه الجمع هناك مسالك أخرى تريد تباعا. فالمحكم النص الذي ما عارض، هذا محكم نص كمثله بحيث ناقضه فمن أتته سنة صحيحة عن النبي ثابتة صريحة، فمن أتته سنة صحيحة عن النبي ثابتة صريحة فما له عنها عدولا الأبد لا يجوز له أن يعدل عن السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تحت أي تأثير. لا يجوز بحال أن نقدم على قوله عليه الصلاة والسلام قول أحد كائنا من كان، لا إمام معتبر ولا غيره ولا ضغوط حياة ولا شيء أبدا، قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الحكم على كل شيء. مع الأسف نسمع من ينادي بإعادة النظر في السنة ومقاييس نقد السنة ويتفاضلون على الأحاديث بآراء ملوثة. يعني يمكن أن يرد حديث في الصحيح كمثل لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لقول بعضهم جولدا مائير هزمت العرب رئيسة وزراء اليهود، ترد السنن الصحيحة الثابتة بمثل هذا، أو غاندي حكمت الهنود وتاتشر حكمت الإنجليز، هل هذا يقوله من رضي بالله ربا؟ الله المستعان. فمن أتته سنة صحيحة عن النبي ثابتة صريحة فما له عنها عدولا للأبد مهما كان. نعم قد يعجز عن تطبيق ما فيها، قد يعجز يكون تضمن أمر لكن لا يستطيع، لكن له أحاديث أخرى: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ليس معناها أن من لم يستطع العمل بالحديث يرد الحديث أو يؤول الحديث. ولذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كثرة الخسف والمسخ في هذه الأمة في آخر الزمان، قال أن المسخ يكون في طائفتين، لكن يهمنا منها الطائفة الأولى وهي علماء السوء الذين يبدلون شرع الله بالتأويل. ما أعجبه أول، ولأتباع المذاهب من يتعصب للأئمة عليهم كثر من هذا، تجد يرد السنة لأنه لا يوفق أصول إيمانه، حتى قال قائلهم: ولا يجوز العدول عن المذاهب الأربعة ولو خالفت كتابا أو سنة أو قول صحابة. نعم هذا وجه من بعض من يتسمى بالعلم، لكنه في الحقيقة ليس من أهله، لأن ابن عبد البر رحمه الله نقل الاتفاق على أن المقلد ليس من أهله. ولا يجوز العدول عن أقوال الأئمة الأربعة ولو خالفت كتابا أو سنة أو قول صحابة. ثم زاد الطين بلة بعد أراد أن يوضح، فزاد الأمر سوءا، يقول: لأن الأصل بأخذ لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، صلى الله السلامة والعافية. وهذا عند بعض الجهات كتبه تدرس في بعض المذاهب، والله المستعان. ومتعصبة المذاهب سواء كانت الأصلية أو الفرعية لهم مواقف في رد بعض السنن لأنها تخالف أصول مذاهبهم، فليكن المسلم على حذر من أن يخرج عن تحكيم الكتاب والسنة لقول أي كائن من كان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والله ما خوف الذنوب وإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكن ما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن. فلتكن السنة قبلها الكتاب هي المعتصم الذي يعتصم به طالب العلم، وهي الملاذ الذي يفر إليه عند المضايق والأزمات. فما له عنها عدولا من الأبد لأي قول كان من أي أحد. في بعض كتب الآداب قد نقلت عن شخص، في بعض كتب الآداب تقول: إذا كان رد السلام يذهب هيبة العالم أو هيبة القاضي أو كذا، لما يرد السلام، ونقل عن شخص انه يقول بهذا ويفعل سلم عليه ولا يرد ويعتمد مثل هذا. فتأتي له والله لو قاله أبو بكر لربينا به عرض الحائط. والله جل وعلا يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أقل الأحوال. فكثير من الأحوال قد يخرج الإنسان فيها عن مثل هذا وهو لا يشعر، وعلينا أن نعنى بذلك عناية كاملة. إذا انتهينا من المحكم الذي لا يجوز عنه العدول بحال، يأتينا المعارض. وغيره معارض إن أمكن، وغيره معارض إن أمكن، بينهما الجمع فقد تعين. إذا أمكن الجمع بين النصوص المتعارضة فلا بد منه. يعني الخطوة الأولى الجمع والتوفيق بين النصوص، لأننا إذا جمعنا ووفقنا بين النصوص عملنا بالنصوص كلها. أما إذا حكمنا بنص مثلا أو ترجيح فإننا نعمل ببعض النصوص دون بعض، نعمل بالناسخ ونعمل بالراجح ونترك المنسوخ ونترك المرجوح. فإذا أمكن الجمع تعين، يقول وغيره معارض إن أمكن بينهما الجمع فقد تعين. يعني من أوضح الأمثلة في حديث شداد بن أوس، ودعونا هذا النص، في حديث لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، وفي حديث فر من المجنون فرارك من الأسد، لا يورد ممرض على مصح، مع قوله لا عدوى ولا طيرة. أهل العلم جمعوا بين هذه النصوص، فمن قائل يقول إنه لا عدوى بمعنى أن المرض لا يتعدى ولا يسري بنفسه من المريض إلى السليم، ولكن الله جل وعلا جعل مخالطة الصحيح للمريض سبب لانتقال المرض، وإلا فالأصل أنه لا عدوى. لا عدوى المنفي أن يتعدى ويسري المرض بنفسه من المريض إلى السليم. فر من المجنون فرارك من الأسد، لا يورد ممرض على مصح، هذا من أجل إيش؟ أن المخالطة سبب للانتقال، لا يعني أن المرض بنفسه ينتقل، لكن المخالطة سبب، والمسبب هو الله جل وعلا، والذي نقل المرض من المريض إلى السليم هو الله جل وعلا الذي هو المسبب. وعلى هذا هل تصلح مخالطة المرضى على هذا القول؟ يعني هل مخالطة سليم لمريض مثل مخالطة سليم لسليم؟ هي سبب، ولذا جاء الأمر بالفرار من المجنون. منهم من يقول أبدا مخالطة الصحيح للمريض كمخالطة الصحيح للصحيح، ولا أثر للمخالطة، لا أثر للمخالطة، فكونك تخالط فلان المريض كمخالطتك لفلان الصحيح، فيباشر المريض. إذن النهي فر من المجذوم، لا يورد ممرض على مصحيح لي، من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. عندك الحديث لا عدوى صحيح، فإذا خالط الصحيح المريض ومخالطته لا أثر لها البتة، فإذا خالطه وقد قدر الله جل وعلا أن يمرض هذا الصحيح بنفس المرض من غير بغض النظر عن المريض الثاني، نعم قد يقع في قلبه تكذيب لحديث لا عدوى، فلهذا أمر بالفرار منه وإلا ما ينفع. المقصود أن المخالطة مطلوبة ولا ممنوعة في الشرع؟ فر من المجرم، لا يورد يمرض على مصر، فأنت تتقي. إما أن تتقي السبب الذي جعله الله تعالى في مخالطة المريض والمسبب والله جل وعلا، أو تتقي لئلا يقع في نفسك شيء بعد الإصابة بالمرض فتضطر إلى تكذيب الخبر الصحيح. وكلاهما ممنوع، وكلاهما ممنوع. كأن الأطباء يقررون أن التأثير موجود، تأثير المخالطة موجود، وهو ماشي على القول الأول عند أهل العلم، وهي أن المخالطة سبب وليست بسبب محقق كغيرها من الأسباب. قد يوجد المسبب عند حصول السبب، وقد يتخلف حصول المسبب مع وجود السبب لوجود مانع مثلا. على كل حال، من جزم بأن المرض لا يتعدى بنفسه ولا يسري، وإنما الذي ينقل المرض من المريض للسليم والله جل وعلا، له أن اختار هذا القول. بس إياه أن يرى تأثير السبب استقلالا كقول المعتزلة. كالأمر يقول غيره معارض إن أمكن بينهما الجمع فقد تعينا. كالأمر إن عورض بالجواز في ترك لمأمور إلى الندب الصرفي. كالأمر إن عورض بالجواز في ترك لمأمور إلى الندب الصرفي. الأمر الأصل فيه الوجوب، ومن أوضح الأدلة على هذا قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. دل على أن مخالفة الأمر تعريض للعقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك الواجب. ومن الأدلة على ذلك الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في حديث آخر عند كل وضوء. فأمر الاستحباب ثابت، إذا المنفي أمر الوضوء. إذا تقرر هذا وأن الأمر للوضوء، فقد يرد الأمر ثم يرد مخالفة لهذا الأمر، مما يدل على جواز الترك. كالأمر إن عورض بالجواز في ترك لمأمور إلى الندب صرفه. وكثيرا ما تقرؤون في الكتب الأوامر الصريحة من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ترون قول الجمهور أن هذا الأمر للاستحباب، هذا أمر استحباب لا بد من وجود صارف، وإلا فالأصل الأمر بالوجود. قد يبحث طالب العلم يجد صارف فيعجز عن وجود صارف، ثم ينظر في المسألة وإذا بالأئمة الأربعة وأتباعهم يقولون بالاستحباب، ثم لا تجد من يقول بالوجود مثلا إلا أهل الظاهر. نحن أن نقول أن الأئمة وجدوا صارف، ونتهم أنفسنا بالتقصير في البحث عنه، أو نقول الأصل في الأمر الوجوب ولا علينا من الأئمة إلا أن نجد صارف. نعم، لو وجد إجماع على أن الأمر للاستحباب كما يوجد صارف ولو من مقفاته، كما أنه إذا أجمعوا على نسخ حكم كما يوجد ناسخ ولو من مقفاته كما سيأتي. لو حصل إجماع قلنا أن الأمر للاستحباب، وقطعا يوجد صارف ولو لم يقص عليه. نعم. وبدن الظاهري يقول بالوجود. او من العلماء المتاخرين مثلا الصنعاني الشوكاني الذين لهم عنايه بالعمل بالسنه مع تركهم لقواعد اهل العلم احيانا, يعني هم يعملون بالقواعد العامه لكن اذا جاءت قواعد خاصه تجدهم يتمسكون بالاصل. يتفقون على ان الامر للوجوب ثم ما تجد قائل للوجوب الا ظاهريه او الشوكاني او الصنعاني. واحيانا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى قد تجد له قول بالوجوب لان النص دل على الوجوب والائمه كلهم قالوا بالاستحباب. فهل نعتمد قول الائمه واتباعهم ونتهم انفسنا أو نقول الأصل في الأمر الوجوب ونعمل به حتى نجد صالح؟ أما من لم يعتد بقول الظاهرية هذا ما عنده مشكلة, يعني وجود قوله مثل عدل كما قال النووي, ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. لكن في من يعتد بقول الظاهرية وأنهم يخدشون في الإجماع إذا خالف, يخدشون الإجماع إذا خالف, فهل نقول بمقتضى الأصل أن الأمر للوجوب مهما كثر القائلين بصرفه عن الوجوب ما لم نطلع على الصحة؟ وهذا يواجهكم كثيرا في المسائل, يواجهكم في كتب الفقه, يواجهكم في كتب الشروح كثير هذا. ماذا نقول؟ نعم, الوجوب عن على الأصل. ولو قال الأئمة الأربعة كلهم بأتباعهم إلى يومنا هذا خلال 12 قرن أو أكثر كلهم قالوا بالاستحباب في كتبهم كلها التي تداولها الناس ملايين آلاف الملايين تداولوا وقالوا بالاستحباب ولا واحد منهم قال. نعم, ما وجدنا صاحب هذا كل الكتب اللي بين يدينا ما وجدنا, يعني نقول بقول ظاهر ولا نتهم انفسنا. ممكن الصارف في كتب ما وصلت الينا, يمكن احنا قصرنا في البحث ولا. نعم, هو قرينة, لكن هل نقول ان اتفاق هؤلاء الائمه واتباعهم وفي اتباعهم الائمه المحققون؟ لا شك نجد من يخالف الشافعي من الشافعيه, البيهقي والنووي وغيرهم يخالفون الشافعي, نجد من يخالف احمد من الحنابل, نجد من يخالف مالك من اتباعه, نجد مثلا ابو حنيفه يخالفه صاحبه في كثير من المسائل. هذه المساله ترقى كلها وما عندنا الا الظاهر. نعم, نعمل بقول الأئمة. والله ما في شك أن الجبن أحيانا في خير. نعم, لا ما هو بجماعة, من الذي لا يعتد بقول الظاهرية يقول جماعة وينقل الموضوع يسمع كثيرا والظاهرية يقولهم معروف. الأصل الدليل واتهام النفس أيضا له نصيب. وتجدون في كثير من هذه المضايق, نعم, تجد من أهل العلم وطلاب العلم فيهم الجريء, ولا عليهم ولا أئمة ولا أتباع, عندك نص خلاص ما لحد يتلقى فيهم الجريء. نعم, تجد شيخ الإسلام مثلا مثل شيخ الإسلام, الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحابس فناهي, وشيخ الإسلام يقول لا تحبس الرفقة. هناك أهل العلم والإمامة في الغالب يتطل بها, يعني إذا وضع الدليل نص عينه ولم يلتفت إلى أحد, لكن لابد من الإحاطة والاطلاع والمعرفة والفهم والحفظ, يعني جرأة فارغة من لا شيء. كي يفتح الباب للطلاب على ما سيأتي في تحذير الشيخ رحمه الله تعالى من القول على الله بغير علم، ما يفتح المجال مثل هذا الذي تجدون المخالفين في كثير من القضايا منهم أهل الجرأة، وهم الذين ينبغون وتحفظ أقوالهم وينالون الإمامة. أنا سألت الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى عن هذه المسألة اللي أنا تواجه بكثرة، يعني يحز في النفس أننا كم عشنا 12 قرن بعد الأئمة وما خالفوا هذه المسألة، ما وقفنا على قولها قال الحق في الدليل وخالفهم خالف، ومع ذلك لا تجدون الشيخ رحمه الله له أقوال يخالف فيها الأئمة إلا القليل النادر، القليل النادر. كالأمي إن غلظ بجوازه ترك لمأمور إلى الندب الصحيح. طيب الأمثلة على هذا كثيرة جدا، يعني كتب الفقه كيف عمله، لكن يلفت النظر مثال يمثل به بعض الأصوليين لمثل هذه المسألة، يمثلون لحديث غسل الجمعة واجب على كل محتل، غسل الجمعة واجب على كل محتل، هذا يدل على وجوب الغسل. جاء حديث من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونامت ومن اغتسل والغسل أفضل، يدل على جواز على أن الوضوء يكفي. عثمان رضي الله عنه لما دخل وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب ذكر أنه لم يغتسل من توضأ، نعم قال والوضوء أيضا. الصوارف كثيرة، لكن أقول هل مثل هذا يصلح مثال ولا ما يصلح؟ يصلح ولا ما يصلح؟ لماذا؟ كيف صلح؟ لا لا لا، أنت ما فهمت كلامي. أنا أقول أمر للوجوب، الأصل فيه الوجوب، ثم جاءنا صارف نصرف هذا الأمر افعلوا إلى أنه على سبيل التوجيه والإرشاد وليس على سبيل الإلزام. لكن قوله واجب، هل يمكن صرف هذه الكلمة واجب؟ يمكن صرفها وهي كلمة واحدة ليست أمر تحتمل الوجوب غير الوجوب. إذا قال افعلوا هذا الأمر يحتمل الوجوب والاستحباب، لكن كلمة واجب تحتمل ولا ما تحتمل بحيث نصرفها من كذا إلى كذا؟ ما تحتمل، نص في الوجوب الذي يمكن صرفه اللفظ المحتمل، اللفظ المحتمل للأمرين الوجوب والاستحباب. أما اللفظ المعين لاحتمال واحد بحيث لا يحتمل أمر آخر ما يمكن صرفه. إلا إذا بحثنا في معنى الكلمة وهو معنى الوجوب، وإذا قلنا من معنى الوجوب في الحديث ليس معناه الوجوب الاصطلاحي، فيكون الحديث من الأصل ما يدل على الوجوب، فليس بحاجة إلى صارف. بدي الأخواني تذهب لمثل هذه، لأن هذه من دقائق العلم، يمثلون ويتواطؤون على التمثيل بهذا في كتب الأصول كثير، حتى في كتب علوم الحديث وغيره. لكن الكلام فيما إذا ورد صارف لنص يحتمل أمرين، يحتمل الوجوب على، نعم إذا قال افعل الأمر الأصل فيه الوجوب ويحتمل أن يكون للاستحباب، نعم الأمر الأصل فيه الوجوب والاحتمال الثاني أن يكون للاستحباب، لكن لا بد لمخالفة الأصل من صارف يصرف من الوجوب إلى الاستحباب. هنا اللفظ الواحد الذي لا يحتمل، يعني إذا حملناه على الوجوب من الأصل ما في صرف، نصف الموضوع، نعم نصف الموضوع. يعني إذا قيل لك مثلا الشرب قائما حرام، ثم نقول النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه شرب قائما،
هل نقول كلمة حرام هذه صرفت من التحريم الكراهة؟ يمكن صرفها وهي كلمة لا تحتمل، ما تحتمل من التحريم، لكن النهي عن الشرب قائما يحتمل النهي أن يكون بالتحريم وأن يكون للكراهة، فجاء ما يصرف. ظاهر ولا مو ظاهر؟ إذا بحثنا في دلالة الكلمة التي هي الواجب، هل كلمة واجب في أصل الشرع في النصوص هي التي تعنيها هذه الكلمة في اصطلاح العلماء؟ يعني في لغة العرب إذا قيل حقك واجب عليك، لو أنت من أبعد الناس تقول لشخص كبير والله حقك واجب عليك، هل معنى هذا أنك تأثم إذا ما أديت شيء من حقوقه؟ لأن نظرنا إلى الحقائق الشرعية مع الحقائق العرفية والصلاحية نجد فيها شيء من التباين، وبهذا تنفك الجهة. إذا أقسم لك واحد عمره كله ما شاف جمل الصف، تقول يا أخي إذا كذب القرآن كأنها جمال الصف، تقول له هذا كلام؟ يقسم بالله العظيم أنه ما رأى جمل الصف. ومراده بالأصفر الأصفر المعارف عليها الآن، وين الأصفر؟ شوف الكتاب هذا اللي فيه، شوف خلف الكتاب أو خلف الإعلان، هذا الأصفر، هذا الكتاب اللي معه، خلفه أصفر، في جمل بهذا اللون؟ لا لا، خلفه فاضي، هذا الواضح، هذا في جمل بهذا اللون؟ ما في إلا كان جرب والجبال. لكن لو قال مثلا أنا عمري كله ما رأيت جمل أصفر، يقول يا أخي أنت وقعت في أمر عظيم، القرآن يقول كأنها جمال الصف. اختلاف الحقائق العرضية مع الحقائق الشرعية في مندوحة من ذلك، فلينتبه. كالأمر أن عورض بالجواز في ترك لمأموره إلا بصرف، ومثله النهي لكره صرف، يعني النهي الأصل فيه التحريم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، النهي الأصل فيه التحريم، ومثله النهي لكره صرف بحل إثيان وحضرهم فيه. نعم، الأصل في النهي التحريم، قد يأتي ما يدل على جواز الفعل، فإذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه للكراهة لا للتحريم. ومثل هذا النهي عن الشرب قائم، جاء النهي عن الشرب قائم وجاء التشديد فيه، من شرب قائما فليقف. نعم، ثم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب قائم، فدل على أن النهي للكراهة لا للتحريم، فهذا صالح. الأصل أن نهيه مع شربه فيه تعارض، فيه تعارض ولا ما فيه تعارض؟ فيه تعارض بالظاهر، لكن وجه جمع بينهما أن النهي يحمل على التنزيه للتحريم، والفعل يدل على الجواز، وقل مثل هذا في الأمر. واخصص بما خص عموما ورد، والمطلق احمله على ما قل. عندنا عام وخاص ومطلق ومقيد، اخصص بما خص، يأتيك نص عام ثم يرد ما يخصصه، يرد ما يخصصه، والعام ما يشمل أفراد، والتخصيص إخراج بعض الأفراد بدليل، والمطلق ما يشمل أوصاف، والتقييد تقليل لهذه الأوصاف. فعندنا الأمر
العام والخاص، العام والخاص. فاللفظ العام لفظ شائع يشمل أفراد متعددة، ثم إذا جاء نص خاص ببعض الأفراد فلا يخلو إما أن يكون الحكم، يعني حكم الخاص موافق لحكم العام، فمثل هذا يخصص به أو لا يخصص إذا كان الحكم موافق. نعم، إذا قال أعطي بني ثمن ثم قال أعطي زيدا، هل معنى هذا أنه لا نعطي إلا زيد؟ نعم، إن أوحينا إليك فما أوحينا إلى نوح والنبيين، نوح خاص والنبيين عام، فالحكم واحد موافق للحكم العام وهو في مثل هذه الصورة لا يخص به ولا يقصر عليه، وإنما يذكر الخاص للاهتمام بشأنه والعناية به. فإذا قيل أعطي بني ثمين ثم قيل بعد ذلك أعطي زيدا لا يقتضي التخصيص، يعني لو ذهب في وصية مثلا هذا العقار وقفه ريعه على بني ثمين مثلا، ثم بعد ذلك يعطى طلاب العلم منهم كذا، هل غير طلاب العلم من بني ثمين؟ نعم، ما يعطون إلا يعطون، لكن التنصيص على طلاب العلم للاهتمام بشأنهم والعناية بهم. لكن لو كان الحكم مخالف لحكم العام قلنا بحمل العام على الخاص، بحمل العام على الخاص. فلو قيل مثلا أعطي بني ثمين ثم قيل لا تعطي، لا تعطي العزاب من بني ثمين، قلنا أن هذا الموصي يشجع على الزواج، وحينئذ لا يعطى، لأن الحكم يختلف، حكم الخاص يختلف عن حكم العام. يقول مثل هذا في المطلق والمقيد، يأتيك لفظ مطلق ثم يقيد، يقيد ببعض الأوصاف، ببعض الأوصاف. والمطلق احمله على المقيد، وهذا من اوجه الجمع، فلا يبطل النص بالكليه، وان كان رفع لبعض افراده بهذه الطريقه ببعض افراد العام يرفع بالمخصص، وبعض اوصاف المطلق ترفع بالقيد الذي يذكر في النص المقيد. لكن قد يعترينا أمور تشكل علينا معها، يكون التعارض من أكثر من وجه، إما أن يكون التعارض وجهي بين النصين، يكون التعارض وجهي بمعنى أنه هذا يكون أعم من وجه وأخص من وجه، والثاني أعم من وجه وأخص من وجه، في كما في مسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وهذه مسألة بسطت كثيرا في مناسبات كثيرة. لكن قد يكون التعارض من وجه، عندك عام وخاص، نعم، لكن العام منطوق والخاص مفهوم، هذا له وجه قوة وله وجه ضعف، وهذا له وجه قوة ووجه ضعف. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عام، هذا عام، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو منطوق في أن جميع الماء لا يؤثر فيه شيء مهما وقع فيه من النجاسات، إلا بالاستثناء الذي دل عليه الإجماع إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، أما الاستثناء في النص فهو ضعيف باتفاق الحفاظ. هذا المنطوق بعمومه، بعمومه هو عام، هذا المنطوق بعمومه معارض بمفهوم خاص. حديث القلتين، حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، عندما يصححه، عندما يصححه منطوقه أنه إذا بلغ الماء قلتين فأكثر أنه لا يتأثر، فمنطوقه موافق لحديث أبي سعيد أن الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن مفهومه، نعم مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين أنه يحمل الخبث ولو لم يتغير، وهذا المفهوم مخالف لمنطوق حديث أبي سعيد، وهو وإن كان المفهوم خاصا والمنطوق عاما، نعم، إلا أنه فيه معارضة. فهل يقدم منطوق حديث أبي سعيد على مفهوم حديث ابن عمر في القلتين، أو يقدم الخاص وإن كان خصوصه بالمفهوم، نعم، على عموم حديث أبي سعيد وإن كانت دلالته بالعموم، فما الذي يقدم؟ يعني مسألة عام وخاصة ما سهل، يعني ما تشكل على أحد الطلاب. العموم وخصوص الوجه ضربنا له أمثلة، وضربنا الأخوان ملا وكان فيه، نعم، في مناسبات كثيرة، لكن يبقى مثل هذا، نعم. هو ما نعم هو يحتاج لمفهوم مخالف، حنابلة والشافعي يحتاجون لمالك دالة مفهوم مخالف، لكن عندنا منطوق ومفهوم، أيهما أقوى؟ المنطوق أقوى من المفهوم، وعندنا عام وخاص، أيهما أقوى؟ الخاص أقوى. فمن رجح حديث المفهوم حديث القلتين قال لأنه خاص فيخصص به عموم حديث أبي سعيد، ومن رجح عموم حديث أبي سعيد قال هو منطوق حديث القلتين مفهوم، والمنطوق أقوى من المفهوم. يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندكم الشافعية والحنابلة رجحوا مفهوم حديث القلتين وعملوا به خصصوا به حديث أبي سعيد. شيخ الإسلام عمل بمنطوق حديث القلتين ولم يعمل بمفهومه لأنه معارض بمنطوق حديث أبي سعيد، وهو قول المالكية، وهو قول المالكية. لكن هل نستطيع أن نوجد مرجحات لما رآه شيخ الإسلام من إلغاء المفهوم؟ إلغاء المفهوم إذا عورض بمنطوق ولو كان عاما، نعم، كلهم أئمة مجتهدون، أئمة مجتهدون، عندك مالك والشافعي وأحمد وحنيفة، أئمة كبار، نعم، كيف؟ الأصل أن المفهوم معتبر، المفهوم معتبر، لكن إذا عورض بمنطوق أقوى منه، نعم يلغى، يلغى. مثلا في قوله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، مفهومه أنك لو استغفرت 71 مرة أنه يغفر لك، لا يغفر لك، لكنه معارض بالمنطوق إن الله لا يغفر أن يشرك به، لو استغفرت 1000 مرة الباب مقفل محصور المسألة، فألغينا المفهوم لمعارضته بالمنطوق. طيب ولا تكن أضعاف مضاعفة، مفهوم إذا لم يكن أضعاف مضاعفة يقبل الأضعفين، نعم، يعني 1000 1500 ما في أضعاف، نعم. مفهوم الآية أنه يجوز لكنه معارض لمنطوقات كثيرة تدل على أن الربا حرام مهما قلت نسبته، فإذا عورض المفهوم بمنطوق فإنه حينئذ يلغى المفهوم، وحينئذ يكون الكلام لا مفهوم له، لا مفهوم له. رغم بدأنا لم تأخرين أخوان لا تؤخرون، مع أن الليل في الصيف قصير وكثير من أخوان يصير عنده ارتباطات في الإجازة، لكن إن رأيتم نستمر استمر. يعني نقف على الناس. نعم تقول وهكذا فاجمع بلا تعسف. بلا تعسف يعني ابحث عن وجوه الجمع المقنعة الواضحة، ولا تتعسف للتوفيق بين النصوص من أجل اتباع فلان أو علان. لا تتعسف، اجمع بوجوه معتبرة عند أهل العلم، اجمع بوجوه معتبرة بين أهل العلم. وليتجدون في أوله الجمع بين النصوص عند أهل العلم فيها أشياء ضعيفة، تجد بعض الأتباع لا بد أن يوجد وجه للجمع وإن لم يكن وجها وجيها. ولذا قال وهكذا فاجمع بلا تعسف بل بين مدلوليهما فألف. بالمناسبة الأتباع أتباع المذاهب يتعاملون مع نصوص أئمتهم كتعاملهم مع نصوص الكتاب والسنة، يجمعون بين أقوالهم. إذا كان للإمام أكثر من قول في المسألة لابد أن يوجد جمع مخرج، ولو بحمل عام على خاص أو مطلق على مقيد، فكلامهم بالنص وهو بثياب. فإن لم يوجد وجه الجمع نظرنا المتقدم والمتأخر، وإلا فأقربهم من أصوله وقواعده. يقول مثلا وهكذا فاجمع بلا تعسف بل بين مدلوليهما فألفي. بعض الناس يريد أن يجمع فيكون له ملحظ لا يوافق عليه، ملحظ لا يدل عليه خبر، ويريد بذلك أن يوجد مبرر لالتزامه بمذهبه. وقد يمد الفهم، قد يكون قصده الحق لكن يخطئ، كل من أراد حق قصده يصيبه. ولا يجوز ربك المعارض ما أمكن الجمع لوجه يرتضى، ولا يجوز ربك المعارضة، النص المعارض لا يجوز أن ترده، ما أمكن الجمع يعني إذا أمكن الجمع وجب المصير إليه، ما أمكن الجمع لوجه يرتضى من غير تعسف كما أشار الشيخ رحمه الله. فإذا أمكن الجمع لوجه ظاهر يدل عليه الخبر فيتعين حينئذ ويجب المصير إليه، لأن في الجمع عملا بين بالنصين، لأن في الجمع عملا بالنصين. وأما حمل العام على الخاص فيه إخراج بعض الأفراد، حمل المطلق على المقيد فيه إخراج بعض الأوصاف، القول بالنص ترك التخصيص والتقييد في نسخ جزئي والنسخ رفع كلي من حكم. فعلى كل حال الجمع إذا أمكن من غير تعسف وجب المصير إليه. أنت وقف على هذا؟ لا لا نقف عليه. نعم الدرس القرون ساعة ونصف بحيث لا نمل الأخوان، ولا مثل ما ذكرنا قصير المسافات بعيدة، ونقف على هذا إن شاء الله. المفهوم ضعيف، المفهوم ضعيف والمنطوق أقوى منه بلا شك. يبقى أن عندنا مسألة العام والخاص، لا شك أن الخاص أقوى من العام، لكن النصوص التي أوردناها من المسائل التي يتفق أهل العلم على تخصيص، نعم على عدم التخصيص بالمفهوم، مثل استغفر الله واستغفر الله، مثل الربا المضاعفة، يدل على أن التخصيص بالمفهوم فيه ضعف.
نعم يقول المثمن ما يعمل بالمثمن حين يقول مثمن لهذا الأمر، لأن المثمن ضعيف معارض بمنطوق، فإذا عورض المثمن بمنطوق يلغى المثمن ويكون الكلام لا مثمن له. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول ما أهمية علم المصطلح في هذا الزمان، هل له فائدة أم لا؟ أولا هذا الزمان كغيره من الأزمان التي يتناولها الحث على طلب العلم، ومن خير ما تصرف فيه الأعمار طلب العلم، ومن أهم العلوم علم السنة بعد علم الكتاب علم السنة، والسنة لا يعرف صحيحها من ضعيفها إلا بواسطة علوم الحديث وعلم المصطلح، فهو من الأهمية بحيث لا يخفى على أحد المتعلم إذا كان موضوع علم المصطلح معرفة الصحيح من الضعيف المقبول من المردود مما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة، فكيف يتجه هذا السؤال؟ نعم قد يكون قائل كثير من درس هذا العلم استمروا يقلدون في أحكامهم على الرواة وفي أحكامهم على الأحاديث، فإذا كان التقليد لازم لطالبه فلماذا يدرس هذه الوسائل التي بها يدرك الصحيح والضعيف؟ يقول إذا رضي لنفسه بالتقليد فليرضى لنفسه أيضا بتقليد الأئمة في الأحكام أيضا، فلماذا يدرس علم الأصول ثم بذلك تسلسل الأمر إلى أن يقول أكتفي بسؤال أهل العلم، فبهذا يكون عاميا وكلاما موجها لمن يريد طلب العلم، يريد طلب العلم بعد أن سمع من النصوص ما يحثه على ذلك ويرغبه فيه، فلا مندوحة لطالب العلم الذي عنده العزيمة على طلب العلم الشرعي، لا مندوحة له من دراسة المصطلح وأصول الفقه وعلوم العربية وعلوم القرآن، كل هذه مما لا بد لطالب العلم معرفته وهو تعين على فهم الكتاب والسنة، وهو إن لم تكن مقاصد إلا أنها وسائل لفهم الكتاب والسنة.